الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها. بهذا تعلم أن دين الإسلام دين التمام والكمال والشمول والدوام، أربع ميزات لدين الإسلام لا يشاركه فيها غيره. التمام، قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم. والكمال أيضا: وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والشمول أن الله عز وجل ذكر في هذا الدين كل ما يحتاجه الناس في دنياهم وأخراهم. وفي تفسير لقول الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء، أن المراد به القرآن، يدل على هذا المعنى. وإن كان التفسير على أن الكتاب هو اللوح المحفوظ، قد ينازع من يستدل به على هذا المعنى. والحفظ حفظه الله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يقول هنا: باب أبوال الإبل، أي ما الحكم فيها؟ هل هي طاهرة أم نجسة؟ وجاء بهذا التبويب بعد أن علم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في مرابض الإبل، كما في حديث جابر بن سمرة عند مسلم وحديث البراء عند أبي داود وغيره. فقد يقول قائل: ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مرابض الإبل إلا لنجاسة أبوالها. فالبخاري الآن يريد أن يرد على هذا القول ويدلل على أن أبوال الدواب طاهر غير نجس. وقد تقدم أن ليس من الأبوال نجس إلا بول الإنسان وروث الإنسان، على الصحيح عند أهل العلم. وذهب بعضهم إلى نجاسة بول الكلب وروثه، وهم الجمهور، وإلى نجاسة ما يخرج من الخنزير، وبعضهم ذهب إلى نجاسة بول كل الدواب ما عدا بهيمة الأنعام. وعند التحقيق ليس ثم الدليل ينتهض إلى القول بالنجاسة إلا بول الإنسان وغائط الإنسان. وأبوالها كثيرة بلا شك ولا ريب، أن الإنسان قد يتقذر من نخامته أو يتقذر من تفاله، فكيف لا يتقذر من أبوال الحيوانات؟ لكن المسألة من حيث النجاسة من عدمها. وقد تقدم معنا أن الكلاب كانت تبول في المسجد ولم يكونوا يرشون عليها شيء، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. قد رش النبي صلى الله عليه وسلم على بول الأعرابي، أمر بالرش عليه، فلو كان بول الكلاب نجس كما هو الحال في بول الأعرابي لا رش على بولها. قال: وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين والبرية إلى جنبه، فقال: ها هنا وثم سواء. يعني يقول: البرية الصحراء، والصلاة في مرابض الغنم سواء، لا فرق بينهما. فخذ البخاري حديث ابن عمر في البخاري قرأناه قبل أيام، قال يريد أنهما متساويان في صحة الصلاة، وتعقب بأنه ليس فيه دليل على طهارة أرواث الدواب عند أبي موسى، لأنه يمكن أن يصلي فيها على ثوب يبسطه، وأجيب بأن الأصل عدمه. قال حدثنا سليمان بن حرب، من يأتي به؟ الواشحي أبو أيوب. قال حدثنا حماد بن زيد أبو إسماعيل، قيل فيه أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد واطلب أن العلم منه ثم قيده بقيد لا كثور أو كجهم أو كعمر بن عبيد. حماد بن زيد كان سني من دعاة الحق والهدى، وثور وجهم وعمر بن عبيد من رؤوس أهل البدع، فلا سواء، لا سواء، إنما يطلب العلم عند أهله كما قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ في التوراة وهو عمر، فغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فكيف يطلب العلم من عند أهل البدع؟ ما عساهم يعلمون البدعة، البدعة، لأن يبقى الإنسان جاهلا ويلقى الله عز وجل سالما من البدعة أهون من أن يحفظ القرآن بالقراءات السبع أو العشر وهو على بدعة وضلالة. أي والله، كيف إذا اعتقد أن الله في كل مكان وهو يقرأ القرآن: الرحمن على العرش استوى، سبح اسم ربك الأعلى، ما فائدة، ماذا استفاد من القرآن؟ بينما لو كان عاميا سنيا سلفيا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم هنيئا له. قال بعض من كان من أئمة الكلام، وأظنه عبد الملك الجويني كان يسمى بإمام الحرمين، إمام الحرمين، كان على بدعة، وعند موته تاب إلى الله، لكن ما عنده وقت يتعلم، قد مضى وقت التعلم، ما بقي معه إلا الموت، فقال: ها أنا أموت على عقيدة أمي. يعني يقول: أنا وأمي في العقيدة سواء. هذه السنوات الكثيرة التي ناظرت فيها وألفت وصنفت وجادلت ذهبت هباء، لأنه كان على بدعة ويقول: أموت على عقيدة أمي. وهنيئا له أنه مات على عقيدة أمه، والله أحسن من أن يموت على عقيدة الأشاعرة أو الجهمية أو المعتزلة أو عباد القبور إلى غير ذلك. فيا معاشر المسلمين، أهل السنة عند أن يحذروا من أهل البدع ما يحذرون لذواتهم. كم في الناس، كم في الدنيا من بشر ما نتكلم فيهم، لكن الذي يدعو الناس إلى بدعة قد يتعين الكلام فيه. نصيحة لله ونصيحة لرسول الله ونصيحة لكتاب الله ونصيحة لأئمة المسلمين ونصيحة لعامة المسلمين، لا يجوز السكوت، وإلا من يريد يكثر أعداءه؟ هل هناك أحد يحب أن يكثر أعداءه؟ إلا واحد ما عنده عقل، وإلا الإنسان يحاول أن يقلل الأعداء ويداري هذا ويحسن إلى هذا ويبتسم لهذا وربما تنازل عن حق له، لكن أهل البدع ما يجوز لنا نسكت عنهم، وهم يغون الناس ويتكلمون باسم الله، يتكلمون على أنهم يتكلمون باسم الله عز وجل وبلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعون الناس إلى طريقهم، ثم تقول نسكت عنهم؟ ما يجوز السكوت عن مبتدع إلا إذا كان ضرره على نفسه وقد بلغته النصيحة، فحالنا كما قال الله عز وجل: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. قال عن أيوب وهو ابن أبي تميم السختياني: جاءه رجل من أهل البدع فقال: يا إمام أقرأ عليك القرآن. قال: ولا نصف آية، ولا نصف آية. عن أبي قلابة الجرمي وهو القائل: ما ابتدع رجل بدعة إلا رأى السيف. فانظر إلى أئمتك الطلاب والمشائخ ومشائخ المشائخ، كلهم على التحذير من البدعة. عن أنس: أنس دخل على عبيد الله بن زياد وهو من الناصبة، ناصبي ينصب العداء لآل البيت، ثم هو ممن ينكر الحوض، فرد عليه، رد عليه. قال عبيد الله بن زياد: أنا لا أؤمن بالحوض، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عنه في شيء؟ قال: قولا كالمشنع، لقد تركت العجائز في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وإحداهن تقول: اللهم اسقني من حوض نبيك. هذه كما يقول بعضهم مسبة، يعني ترك العجائز اللاتي مساكين ما يعرفن علم ولا شيء، تقول إحداهن: اللهم اسقني من حوض نبيك، وهذا يقول ما بش حوض. فانظروا إلى البدعة. قال: قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتوى المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحر يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله، فأقام فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قوله أناس من عكل وعرينة قبائل من العرب، من قبائل الحجاز، فلما دخلوا المدينة مرضوا، لأن كثير من الناس يقول إذا نزلت بلد ربما تمرض، لذلك بعضهم يشرب يعني ماذا يستخدم من بصلها ومن ثومها حتى لا ينقلب عليه الجو والماء فيمرض، فهؤلاء مرضوا، ولعل الله عز وجل علم فساد حالهم فوقع فيهم المرض، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، أكرمهم ووجههم إلى عند راع له يشربون من لبن الإبل ومن بوله، فلو كان البول نجسا لما أمرهم أن يشربوا من بول الإبل، وبول الإبل مفيد لكثير من الأمراض وكثير من الناس يتداوون به، بعضهم يخلطه مع لبنها وبعضهم يشربه لو بولا صرفا، وسبحان الله يذكرون عنه أشفية كثيرة لا سيما لأمراض البطن، لكن الحق لم نستطع أن نفعل هذا، مع أن بعضهم يشرب كأنه يشرب بيبسي. والله أعرف واحد أنه يذهب يبحث عن الإبل بحثا من بلدنا، ويذهب بإنائه أمام البعير أو الناقة، فإذا ما بالت يشرب وكأنه يشرب حليب ولا يشرب بيبسي، سبحان الله. ويقول لي أخ، يقول الذي يتعود شربه يصير عنده مثل الخرمة، يعني يكون يتلذذ بشرب هذا البول. وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم إلا وفيه فوائد. وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحوا يعني شفيوا من المرض الذي نزل بهم، شفاهم الله، وكان السبب هذا الدواء، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هؤلاء لئام. والمثل يقول: احذر من اللئيم إذا أكرمته. انظر كيف أكرمهم، جعل يداويهم ويحلب لهم الإبل. فلما صحوا قتلوه، واستاقوا النعم سرقوها. وفعلا ما فعلوا هذا إلا وقد ارتدوا عن الإسلام. فجاء الخبر في أول النهار، فبعث في آثارهم، أي بعث النبي صلى الله عليه وسلم من يطلبهم. فلما ارتفع النهار جيء بهم، سلط الله عليهم وأخزاهم لمحاربتهم لله ولرسوله. فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وسمرت أعينهم، قيل لأنهم سمروا أعين الراعي، فكان القصاص في ذلك. وألقوا في الحرة مكان حجارة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم، محاربوا الله ورسوله. أربع جرائم، كل جريمة كفيلة بأن يقع لهم ذلك العذاب الذي أخزاهم الله عز وجل به. ولما حدث أنس بن مالك الحجاج بهذا الحديث ندم، لأن الحجاج كان ظالم، فخشي أن يطبق هذا الأمر في المسلمين. الشاهد من سوق الحديث أن أبوال الإبل طاهرة، ومن باب أولى أبوال الغنم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة في مرابض الغنم، ونهى عن الصلاة في مرابض الإبل. فإذا كان مربض الإبل لا يصلح للصلاة مع طهارة بولها، فمن باب أولى طهارة بول وروث الغنم. قال: حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس، قال: حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج، قال: أخبرنا أبو التياح يزيد بن حميد. ولاحق بن حميد ما اسمه؟ ما كنيته؟ أبو مجلز. عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم. لاحق بن حميد، يزيد بن حميد، ما شاء الله. فهذا يدل على طهارة بول الغنم وروث الغنم، بل إن في بعض المناطق الغنم يبات مع الناس عند سررهم وفوق فرشهم ويرتاحون له، يحملونه ويحملون أبناءه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الغنم بركة، الغنم بركة، والإبل عز لأهلها، فإذا بارك الله الإنسان في غنمه يشرب من ألبانها ويأكل من لحمها ويكرم ضيفه إذا جاء، وهكذا يبيع منها، فلا يقاس ما ثبت أن فيه دواء على ما ثبت نفي الدواء عنه، والله أعلم. وهنا تعليق للشيخ بن باز يقول: ليس بين الأدلة في هذا الباب بحمد الله اختلاف، والصواب طهارة أبوال مأكول اللحم من الإبل وغيرها كما تقدم، وتقدم الجواب عما ذكره الشارح، ولو كانت الأبوال من الإبل ونحوها نجسة لأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بغسل أفواههم عنها، وأوضح لهم حكمها، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز كما علم في الأصول، والله أعلم.